بسم الله، أو كان تقرأ المسألة من أولها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل
وسلم محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل وسلم.
قال المؤلف رحمه الله في باب الساعات التي روي على الصلاة فيها، وهي خمس: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيدر، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيب الشمس للغروب، وإذا تضيبت حتى تغرب. فهذه الساعات التي لا يصلى فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وركعتي الطواف بعده، والصلاة على الجنازة، وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر، ويجوز قضاء المفروضات. قال: وركعتي الطواف، لما روى جبير المطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح وهو عام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبقا بيّن المؤلف رحمه الله في هذا الباب، وهو باب الساعات المنهي عن الصلاة فيها أو الأوقات، وهي كما ذكرنا سابقا إما ثلاثة أوقات على الإجمال أو خمسة على التفصيل. فمن فصلها فجعلها تبدأ إما من طلوع الفجر أو من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، وإذا قام قائم الظهيرة الذي هو منتصف النهار وقت الزوال، ثم كذلك من صلاة العصر إلى أن تميل الشمس أو تتضيف بمعنى تميل للغروب وتصفر اصفرارا شديدا، ثم إذا تضيفت ومالت للغروب إلى أن تغرب وتسقط تماما. فهذه خمسة أوقات على التفصيل، ومن أجملها فإنه جعلها بعد الفجر وبعد العصر ووسط النهار أو إذا انتصف النهار، واعتبر ما بعد طلوع الشمس داخل وتابع لما بعد الفجر، وكذلك جعل ما عند غروب الشمس داخل بما بعد العصر. وهذه أوقات ذكر المؤلف الأحاديث الواردة في النهي في ذلك، منها حديث عقبة بن عامر، وحديث ابن عباس، وغيرها من الأحاديث التي وردت في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. وكذلك ورد التعليل، وذكرت أن العلماء رحمهم الله التعليل إما ذكروه كما ورد نصا وبينه عليه الصلاة والسلام في بعضها، كما بينه عند طلوع الشمس وعند غروبها أنها عندئذ الشمس تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، فهذا من قبيل المنع من التشبه بالكفار في عباداتهم مهما كان يعني وجه التشبه بعيدا أو ضعيفا، فلا ينبغي التشبه بهم. وأيضا ورد في النهي بالنسبة لمنتصف النهار أنه وقت تسجر فيه جهنم، فهذا ورد النص في هذه الأوقات بالذات، والباقي يعني لم يرد التعليل نصا، لكن قد يقال والله أعلم إنه من ناحية لإيجاد أوقات يطمئن فيها العبد المسلم إلى الراحة ويفتر من بعد عبادة، خاصة من هم مولعون بالعبادة والإكثار منها، فقد يقال والله أعلم من الحكمة أن هذه الأوقات مما روعي فيه ذلك الأمر. الأمر الآخر هو أمر تعبدي، فكما أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فكذلك أمرنا بعدم الصلاة، فإذا أمرنا بالصلاة اتمرنا، وإذا أمرنا بعدم الصلاة انتهينا، وإذا نهانا عن الصلاة انتهينا. فهذا أيضا قد يقال وجه تعبدي بحث، الله أعلم بحكمته، لكن هذا الذي يتبين منه، وقد يتبين منه غير ذلك لمن تدبر. لكن هذه الساعات استثني منها ما استثني، فهناك استثناء مطلق يتناول كل هذه الأوقات وهو قضاء الفرائض، فهذا بالإجماع، إلا ما يذكر من خلاف الحنفية وهو خلاف شاذ، وفي الحقيقة لا ينبغي أن يلتفت إليه لأن فيه من التكلف ما فيه. لكن جمهور الفقهاء على أن الفرائض تقضى في كل في أي وقت من أوقات النهي، بعد صلاة الفجر، عند طلوع الشمس وأثناء طلوعها، إذا قام قائم الظهيرة، عند غروب الشمس وسقوطها لا حرج. فإذا تذكرت صلاة لم تصلها إلا والشمس تكاد أن تبزغ، بحيث أنك إذا كبرت بزغت الشمس، أو إذا كبرت سقط قرص الشمس، فعليك أن تصلي ولا حرج ما دامت قضاء قد فاتتك ولم تتذكرها إلا في هذا الوقت. أما الحنفية فلهم تعليلات يتعللون بها في الخروج، لأن النص ورد فيما يتصل بالقضاء: من نام عن صلاة أو ذكرها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ومع فعله عليه الصلاة والسلام عندما نام مع الصحابة رضي الله عنهم عن صلاة الصبح، فإنهم بادروا وصلوها، وفي هذه الأثناء قال هذا الحديث عليه الصلاة والسلام. وهناك استثناءات أخرى ليست مطلقة بل خاصة في بعض الأوقات، فهناك ركعتي الفجر لا حرج من أن يصليهما المصلي، إذا لم يصليهما قبل الصلاة أي سنة الفجر لا حرج أن يصليهما بعد صلاة الفجر، لأنه عليه الصلاة والسلام أقر من رآه يصليهما في حديث قيس بن قهد، فإنه أقره عليه الصلاة والسلام. كذلك إعادة الجماعة كما أيضا ورد في الحديث الآخر، فإنه عليه الصلاة والسلام أقر بل وأمر أن من أتى جماعة وقد صلى في رحله فعليه أن يصلي مع الجماعة، وكان هذا في صلاة الفجر، فهذا دل على أن إعادة الجماعة لمن كان في المسجد وأقيمت وهو فيه أن الأحسن والأفضل في حقه أن يصليها وإن كان قد صلاها في رحله. فهذه الساعات التي لا يصلى فيها إلا في عادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وركعتي الطواف بعده، وكذلك ركعتي الطواف بشرط أن تكون بعده، يعني بالموالاة، ما يكون قد طاف مثلا يعني قبل العصر وترك ركعة الطواف حتى أتى بعد العصر، أو طاف مثلا قبل الظهر ونسيها فقال أطوف بعد العصر، إذا كانت بعده فهي متصلة به، أما إذا لم تكن بعده فعليه أن يرجئها إلى وقت آخر. أما إذا طاف بعد العصر فلا حرج أن يصلي ركعتي الطواف بعده مباشرة ولو كان بعد العصر، أو طاف بعد صلاة الفجر فلا حرج أن يصلي ركعتي الطواف بعده ولو كان بعد الفجر. وفيه حديث جبير بن مطعم وهو عام يتناول أي وقت: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فهذا عام يتناول كل الأوقات بما فيها ساعات النهي. نعم.
والصلاة على الجنازة ولا خلاف فيها، قال ابن المنذر إنها تصلى في وقت النهي.
فالصلاة على الجنازة كذلك بالاتفاق أنها تصلى بعد الفجر وتصلى بعد العصر باتفاق العلماء، ولا تدخل في النهي، لأن الحديث الوارد بتعجيل الجنازة وتجهيزها والصلاة عليها والمبادرة إلى ذلك يخصص هذا مع ما ورد من أفعال، فالصلاة على الجنازة خارجة عن أوقات النهي وتصلى في أي وقت من هذه الأوقات ولا حرج. إلى
قضاء سنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر، بما روى قيس بن فهد قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قلت: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان؟ فسكت، وسكوته دليل على الجواز لأنه لا يقر على الخطأ. رواه أحمد وأبو داود، وقال إسناده ليس بمتصل: محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس. وروى مسلم عن أم سلمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما. وقال يا بنت أبي أمية أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومي فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان، ولأن لها سببا فجازت في وقت النهي كركعتي الطواف. وصح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين اللتين قبل العصر بعدها، ولأن لها سببا فجازت في وقت النهي كركعتي الطواف.
فهنا قضاء السنن الرواتب، يعني المؤلف رحمه الله أطلق أنها تقضى في أوقات النهي، والأولى أن يقتصر على ما ورد فيه النص من ركعتي الفجر، فقد ورد فيه ما حديث قيس بن قهد وإن كان فيه كلام. والأولى أيضا تأجيل ركعتي الفجر إذا لم يتمكن من صلاتهما قبل الصلاة أن يؤجلهما إلى ما بعد طلوع الشمس، لأنه ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد طلوع الشمس، فمن اطمأن إلى عدم النسيان وعدم التشاغل عنهما فلا شك أن الأولى أن يرجئهما إلى بعد طلوع الشمس، وإن كان يخشى من النسيان أو من الانشغال في سفر أو نحوه فلا حرج إذا صلى الفجر أن يصلي ركعتي الفجر سنة الفجر لحديث قيس. وكذلك بعد العصر، وهذا ورد من فعله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة وحديث عائشة وأحاديث أخرى أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العصر، وبين عليه الصلاة والسلام أن كما في حديث أم سلمة أنها قالت كان ينهى عن الركعتين بعد العصر ثم إني رأيته يصليهما، فأرسلت إليه الجارية وقالت اسأليه أو يعني وهو يصلي إنك كنت تنهى عن هاتين الصلاتين ثم رأيتك تصليهما، فلم يجبها عليه الصلاة والسلام وهو في صلاته حتى انصرف. فلما انصرف من الصلاة قال ما ورد في الحديث: يا بنت أبي أمية إنه أتاني وفد بني فلان وشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان. وحديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي الركعتين اللتين قبل العصر فصلاهما بعده. وورد في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فعل فعلا أحب أن يداوم عليه ولا يتركه، فالعلماء يقولون إنه عليه الصلاة والسلام كانت الصلاة بعد العصر يعني لما صلاها صارت لازمة له ولازمة في حقه بخلاف أمته. وكلمة لبعض السلف رحمهم الله لما ذكر له أو اعترض عليه بفعله عليه الصلاة والسلام وصلاته بعد العصر قال إنه عليه الصلاة والسلام فعل ما أمر به ونحن نفعل ما أمرنا به، فنحن أمرنا أو بالأحرى نهينا عن الصلاة بعد العصر فلا نصلي بعد العصر، وهو عليه الصلاة والسلام ما صلى إلا بوحي وبعلم من الله سبحانه وتعالى، يعني هو فعل ما يليق به عليه السلام ونحن نفعل ما يليق بنا. وتكون هذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام الصلاة بعد العصر، وفيها خلاف كثير، لأنه ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون بعد العصر، وهذه الآثار تعلق بها ابن حزم رحمه الله واحتج لجواز الصلاة، لكن لا يكادون يختلفون أن الوقت الذي عند غروب الشمس لا ينبغي الصلاة فيه، فهذا وقت يعني شديد وورد النهي عنه بشدة وهو عند سقوط الشمس، فلا ينبغي الصلاة فيه إلا قضاء الفريضة. أما ما بعد العصر وقبل أن تميل الشمس إلى الغروب فهذا فيه الخلاف، فقضاء الرواتب الإنسان على ساعة من أمره وبإمكانه أن يقضيها بعد المغرب بعد العشاء في أوقات لا خلاف فيها ويخرج من خلاف. ثم كذلك النهي ينصب على النوافل المطلقة، النوافل المطلقة، فكون الإنسان يكون في المسجد جالس ثم يبدو له أن يقوم فيصلي بعد العصر أو بعد الفجر أو في بيته ويبدو له أن يقوم فيصلي هذا لا ينبغي، وهذا خلاف السنة، وهذا يتناوله النهي بدون خلاف إلا ما ورد من كلام ابن حزم وتعلق ببعض الآثار. والله لعل العشر دقائق لا حرج، لأنها في هذه الحالة لم تتضيف للغروب بعد مقارنة بطلوعها، فهي عند الطلوع يعني ورد التقييد حتى ترتفع قيد الرمح، وقيد الرمح يعني بالملاحظة بعضهم يرى أنه أنها إذا طلعت ومضى على طلوعها ما بين 5 إلى 7 دقائق أن هذا كافي لأن ترتفع قيد الرمح، فأقول لعل هذا الارتفاع في عند طلوعها يراعى عند غروبها كذلك، فإذا بقي على غروبها قيد رمح ينبغي أن يكفى عن الصلاة، وهذا مقدر ب5 أو 7 دقائق أو نحو ذلك.
ويجوز قضاء الفوائد المفروضات في جميع الأوقات بقوله عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. وفي حديث أبي قتادة: إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت أخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، ولأنه وقت نهي فجاز فيه قضاء الفوائد كالوقتين، فإن من خالف فيها سلم في وقت سلم في وقتين وخالف في 3، وهي المذكورة في حديث عقبة بن عامر: إلا عصر يومه فإنه سلم أن يصليها قبل غروب الشمس.
هذا قضاء الفوائد كما قلت، يعني لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، وتقضى الفوائد في أي وقت من أوقات النهي. والمؤلف هنا يشير في قوله فإن من خاف لما قال ولأنه وقت نهي فجاز فيه قضاء الفوائد كالوقتين، قصد الوقتين ما بعد طلوع الفجر ومنتصف النهار، فإن من خالف فيها يعني في هذه الأوقات سلم في وقتين وخالف في 3، وهي المذكورة في حديث عقبة بن عامر: إلا عصر يومه فإنه سلم أن يصليها قبل غروب الشمس. فهذا يشير إلى خلاف الحنفية، فالحنفية يرون أنه لا يصلي الصلاة التي فات وقتها عند طلوع الشمس أو عند غروبها إلا عصر يومه، عصر اليوم ذاته إذا نام عن صلاة العصر في يوم من الأيام واستيقظ مع غروب الشمس أو قبل غروب الشمس، بحيث أنه لا يمكن أن يؤدي الصلاة إلا مع غروب الشمس، فلا حرج في هذه الصورة. أما لو تذكر صلاة الفجر عند غروب الشمس أو عند طلوع الشمس، قل لا ينبغي أن يصليها عند الطلوع أو عند الغروب، بل ينتظر حتى ترتفع قيد رمح أو حتى تسقط وتغيب ثم يصليها. فالمؤلف يقول: ما الفرق بين هاتين الصورتين وهذه الصورة التي سلمتموها؟ ولا شك أن الفرق وارد عليهم، وما أوردوه من تفريق فهو نوع من التكلف لا يسلم لهم. إذن
قال المؤلف رحمه الله في باب الإمامة: روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا من قراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في صحراء،
ولا يؤمن الرجل
في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، وكانت قراءتهما متقاربة، ولا تصح الصلاة فمن صلاته فاسدة إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم، فإنه يعيد وحده. ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى بره، فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس، فإنهم يأتمون وراءه قياما. فلا تصح إمام
يكفي هنا.
روى أبو مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم وأقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا الهجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدموا سنا أو قال سلما، ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. وكانت قراءتهما متقاربة. حديث صحيح.
هذا باب الإمامة، يعني ما يتصل بحكم الإمام والأولى والأحق بالإمامة في الصلاة. فذكر فيه رحمه الله نص الحديث، وهو حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، فإنه عليه الصلاة والسلام لأهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام، فإن الإمام ينبغي أن يكون أفضل القوم وأكمله. والصحابة رضي الله عنهم كما هو معلوم لما جرى بينهم نوع من الاختلاف على من يقدم في الإمامة الكبرى وهي إمامة الأمة، فإنهم مما رجحوا به جانب أبي بكر رضي الله عنه، واستدلوا له أنه عليه الصلاة والسلام رضيه لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا. فلا شك أن منصب الإمامة منصب مهم، ولا يدرك أهميته ومكانته إلا من أدرك أهمية الصلاة ومكانتها، فهو يتقدم القوم إلى الله تعالى، يأمهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهو المقدم فيهم. وإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه وهم، لا ينالهم من إساءته شيء. إلا إنه ورد في الحديث أن فضل الإمام وورعه وحرصه يؤثر في صلاة المأمومين، فلذلك كان يعني تقديم الإمام واختيار الأفضل، لأن هذا له أثر في صلاة المأمومين وجبرانها وفضلها وثوابها. فلذلك بيّن عليه الصلاة والسلام، بيّن حتى لا يكون مجال الاختلاف، وأنه لا يقدم يعني باعتبارات لم يرد بها الشرع، بل هذه الاعتبارات والمقاييس والمعايير الدقيقة. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ثم الأقرأ، من المقصود بالأقرأ؟ الأكثر قراءة وحفظة أم الأكثر تجويدا وضبطا؟ فالراجح الذي يعني مشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أن المقصود بالأقرأ الأكثر حفظا، الأكثر حفظا، وأن التجويد والضبط لم يكن هناك تفريق بين هذا وهذا، فإنهم رضي الله عنهم لا يفرقون بين مقدار الحفظ والتجويد والضبط، بل كانوا هم أهل التجويد، فلم يكن وارد في حقهم أنهم لا يجودون أو لا يضبطون القراءة أو يلحنون، هذا لم يكن وارد إطلاقا، كانوا على السليقة، على السليقة وعلى الفطرة في نطقهم وكلامهم، ولذلك نزل القرآن الكريم بلسانهم. فهذا التفريق في حق المتأخرين، أما في عهد الصحابة رضي الله عنهم فلا تفريق بين الأكثر والأضبط والأحسن تجويدا، فإنما الأكثر. ولذلك ورد في بعض روايات في حديث مالك بن الحويرث في بعض رواياته: وليأمكم أكثركم قرآنا، أكثركم قرآنا. وفي حديث عمرو بن سلمة ورد نصا، فلما أمرهم عليه السلام أن يأمهم أقرأهم يقول: فنظروا فلم يجدوا أكثر مني قرآنا. فكان هو رضي الله عنه أحفظ القوم على صغر سنه. إذن المقصود بالأقرأ الأكثر حفظا، الأكثر حفظا. ونقول التجويد والضبط هذا لا بد منه، فإن كان يكثر الحفظ على غير تجويد وضبط وبلحن فلا يلتفت إليه، ولو كان يحفظ كامل القرآن ما دام يلحن ولا يجود التجويد المطلوب، ولا يكون أكثر بهذا الاعتبار بمجرد كثرة الحفظ مع عدم الضبط والتجويد، لا يكون أقرأ القوم. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، بالسنة، لأن السنة ورد فيها من أحكام الصلاة ما لم يرد في القرآن من أحكام أركانها وشروطها وواجباتها وسننها. ففي هذه الحالة إذا تساووا في القراءة وينظر في أعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. هنا انتقل التفريق والمقياس من المقاييس المتعدية إلى المقاييس الذاتية، وهو الفضل الذي في الشخص ذاته، فالأقدم هجرة. وإن كان هذا أيضا له قد يكون له معنى يتعدى، فالأقدم هجرة قد يكون أعلم بأمور لا يعلمها المتأخر في الهجرة، وهذا قد أيضا يدل على قوة إيمانه ومبادرته إلى الهجرة، ففضل على الآخر الذي لم يسبق إلى الهجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا، وفي بعض الروايات أقدمهم سلما أي إسلاما. فعلى كل حال يعني يتدرج في هذه المعايير، ولا يكاد يعني الناس يتفقون في كلها، يعني في الهجرة والسن والإسلام، فهي تؤخذ بهذا التدريج. ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. التكريمة المقصود الفراش الذي يفرش لرب البيت يجلس عليه، المجلس الذي يخص رب البيت، وعادة يكون معروف بمزية، فهذا من الأدب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني وجه إلى شيء من الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن الرجل لا يؤم الرجل في بيته. فإذا اتفق أن جماعة أدركتهم الصلاة في بيت إنسان من الناس ولم يتمكنوا أن يذهبوا إلى المسجد لأمر ما، لعذر، مسافرون أو في برد شديد أو مطر أو وحل أو ما إلى ذلك، فصلوا، فرب البيت أولى بالصلاة، فلا يؤم الرجل في بيته، لا يتقدم عليه. لكن هذا باعتبار الاستواء في شروط الإمامة وفي صفات الإمام، يعني في القراءة متساوون، وفي معرفة السنة متساوون، فالترجيح في هذه الحالة لصاحب البيت. اللهم إلا إذا كانت الفروق طفيفة، يعني في جانب الضيف، يعني الضيف قد يكون أقرأ شيئا ما أو أعلم بالسنة شيئا ما، لكنه في يعني رب البيت يعني في مصاف في هذا لا يقل عنه شيئا كثيرا. أما إذا كان رب البيت رجلا عاميا أو جاهلا فلا ينبغي، لا يحمل الحديث على هذا، يؤخذ الحديث الأول، يعني أول حديث يقضي على آخره، أن الأقرأ هو المقدم في الإمامة. لكن إذا استوى الأولى من الأدب أن يستأذن، بل ما هي مسألة استئذان، يعني ينبغي رب البيت نفسه أن يبادر، يعني يكون من الأدب ومن حسن الضيافة أن يبادر ويقدم أقرأ القوم عنده، أو يقوم أحد القوم، ودفعا للحرج إن كان الرجل عامي، للمشكلة بعض العامة يعني يكون جاهل مركب، يعني جاهل ويجهل أنه جاهل، وهذه المشكلة، فهذا مشكلة يريد أن يقوم. فمن المستحسن أن يقوم أحد الحاضرين ويوعز إليه، يقول قدم فلان، دع الشيخ فلان يتقدم حتى يقطع عليه الطريق، وإلا فقد هو يعني يتقدم، صعب أنك يعني تمنعه، وقد يكون سمع بمثل هذا الحديث ويرى أنه على عمومه وإطلاقه، وأنه يتناول حتى من لا يحسن القراءة أو يلحن فيها. ولا في سلطانه كذلك، السلطان أولى بالإمامة، يعني إذا كان أمير بلد فهو أولى بالإمامة، إذا كان يعني حضر الأمير في مجلس أو في المسجد صلاة جنازة، ولذلك كانوا يقدمون الأئمة أو الأمراء في البلدان يقدمونهم على في صلاة الجنازة، وإن كانت حالهم يعني أقل من أحوال غيرهم في الورع والدين، لكن لمقام ولمنصب الإمام ومن قبيل التقدير والاحترام. إلا إذا أذن يعني الأمير وقدم غيره فله ذلك، هذا يعتبر حق له، فإذا أسقطه فكذلك رب البيت إذا كان يعني قراءته ومعرفته بالسنة بدرجة من عنده من الناس ومع ذلك تنازل عن حقه ويرى أن من أضيافه من هو أقدر منه وأعلم أو أورع وأراد أن يقدمه فله ذلك. ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فكذلك التكريمة قلنا المجلس الخاص يعني لا ينبغي له أن يجلس في المجلس المخصص لرب البيت إلا بإذنه في هذه الأشياء كلها. إلى وقال لمالك بن الحويرث إلى
قال مالك بن الحويرث وصاحبه إذا حضر في الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما وكانت قراءتهما متقاربة. حديث صحيح.
فهنا توجيهه عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث بعد أن جلس عند النبي عليه الصلاة والسلام أياما في حديثه وأنه تعلم منه عليه الصلاة والسلام الصلاة ثم يقول إن اشتقنا إلى أهلنا فاستأذننا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لنا. فلما انصرفوا قال لهم من هذه المقالة ليؤذن أحدكما. فهنا الأذان لم يقيد بصفة معينة وإلا يعني اللهم إلا أن يقال إنهم يعلمون مما علموا أن المؤذن ينبغي أن يكون صيتا فأرفعهم صوتا وأنداهم صوتا يقدمونه، لكن الأمر فيه أخف من شأن الإمامة. أما في الإمامة فقال عليه السلام لأمكما أكبركما، وهذا الذي ورد في الصحيح. أما هذه الزيادة وكانت قراءته متقاربة فقد أخرجها الإمام أحمد وأخرجها الإمام أبو داود وأن قراءته كانت متقاربة، وعند أبي داود وكنا يومئذ متقاربين في العلم، عند أبي داود وكنا يومئذ متقاربين في العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرف حالهما وأنهما متقاربين في القراءة وفي العلم، فلذلك قال يا أمكما أكبركما. إلى نعم نعم الأذان لا حرج أن يؤذن، يعني إذا فاتته الصلاة فأراد أن يصلي لا حرج أن يؤذن، لكن بصوت خافت لا يشوش على من حوله من البيوت فيظنون أن وقت صلاة قد دخل أو ما إلى ذلك، خاصة إذا كان متأخر، فيؤذن بصوت خافت ليكسب أجر الأذان وله ولمن حوله في البيت. إلى
ولا تصف الصلاة خلف من صلاته فاسدة كالمحدث الذي يعلم حدث نفسه لفوات الشر، فإن جهله هو المأموم حتى قضوا الصلاة صح صلاة المأموم وحده، لما روي أن عمر صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهرق الماء ووجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس. وروى الأكرم نحو هذا عن عثمان وعلي وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا، ولأن هذا مما يخفى فكان المأموم معذورا في الاقتداء به.
ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة، يعني من كانت صلاته فاسدة لأمر ما، إما لإخلال بشرط من شروطها أو ركن من أركانها، فصلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام، هذا الحكم مبني على هذه القاعدة. وإن كان فيها خلاف، يعني هل صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام أم ليست متعلقة، بحيث إذا بطلت صلاة الإمام تبطل صلاة المأموم أم لا. فالصحيح أصلا أن إذا بطلت صلاة الإمام تبطل صلاة المأموم، هذا في الأشياء الظاهرة المعاينة المشاهدة، فالصلاة واحدة. أما في الأمور الخفية التي لا يدرى عنها فالله سبحانه وتعالى كما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة وغيره إنهم يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فعليهم ولا عليكم، يعني ولا تتحملون من إساءتهم شيئا. وأيضا في الحديث الآخر الإمام ضامن فإن أحسن فله وللمأمومين وإن أساء فعليه ولا على المأمومين. فإذا كانت صلاة الإمام فاسدة فإن صلاة المأموم فاسدة، فلو كان الإمام مجنون أو كافر مستهتر وتقدم وصلى بالناس، فما الحكم في هذه الحالة؟ طبعا الكافر صلاته فاسدة لا تقبل حتى يسلم وينطق بالشهادتين. والمجنون أيضا لا، السكران، فكل هؤلاء تعتبر صلاته فاسدة. فنقول هذا الأصل، لكن الحقيقة ينبغي أن يفرق بين ما يمكن العلم به وما لا يمكن العلم به. فما يمكن العلم به من أمور ظاهرة فهذه لا شك أن صلاة المأموم باطلة، لأنه مفرط ومتساهل، ترى هذا الإمام يصلي صلاة فاسدة فلماذا تتابعه عليها؟ أما إذا لم تعلم من حاله شيء وإن كان قد أخل بركن أو بشرط فلا حرج وصلاتك صحيحة، مثل ما يروى عن عمر رضي الله عنه وابن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فقد ورد كما ذكر المؤلف أنهم منهم من فعل ومنهم من أقر. فإذا صلى خلف إمام وتبين أن الإمام جنب بعد الصلاة، بعد الصلاة تبين الإمام جنب، فصلاة المأمومين صحيحة، لأن هذا أمر خفي ولا يمكن أن يعلموا به، وقد يكون مما يبتلى به يعني غير الجنابة، قد يكون الإمام ما توضأ، نسي أن يتوضأ، وهذا قد يحصل ويعرض لبعض الناس. فكنا كل ما أخل الإمام، وهذا يعتبر من أهم شروط الصلاة، كل ما أهم يعني الإمام أخل بشرط حملنا التبع المأمومين وقلنا يعيدون الصلاة، وهذا من الحرج، فيه من الحرج ما فيه، فالناس يتفرقون، ومنهم المقيم ومنهم المسافر ومنهم ومنهم. فلا شك أنه كما قال المؤلف إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم. كونه لم يعلم بحدث نفسه هذا لا شك، هذا الأصل، لأنه علم بحدث نفسه وصلى بالناس هذا فاسق مستهتر وقد يكون كافر، كيف يعلم بحدث نفسه ويصلي بالناس؟ فلا يعمل هذا إلا أو جاهل، قد يكون جاهل وصلى بناس جهلة من جنسه ويعني أخذه الحرج وأنه لا يريد أن يتظاهر بأنه ما توضأ، فقد يكون يعني هذه صورتها. ففي مثل هذه الحالة يعيدون، ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده، أي الإمام، فالإمام يعيد وحده في هذه الحالة إذا لم يعلم بحدث نفسه إلا بعد السلام. أما في أثناء الصلاة فعليه أن يقطع الصلاة وينصرف منها ويأمر من يستأنف بهم الصلاة، لأنه أصلا دخل الصلاة بغير طهارة، بغير طهارة، وأمكن تدارك هذا الأمر فيتدارك له.
إذا صلى جالسا بمرض يرجى بره فإنهم يصلون وراءه جلوسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا فصلى قوم وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا، متفق عليه.
فكذلك لا تصح خلف تارك ركن أركان الصلاة من قيام وركوع وسجود، لأن الذي يقدم للصلاة ينبغي أن يكون أكمل القوم في قراءته وفي جميع أركان الصلاة، بل حتى يعني الحفظ والضبط على النسيان، لأن إذا كان ينسى فربما ينسى قراءة الفاتحة، ربما ينسى الوضوء، ربما ينسى الغسل، فينبغي أن يختار الإمام من القوم الذين هم يعني أعلم بالقراءة. ولا شك أن الأعلم بالقراءة هذا في الغالب يلزم منه قوة الذاكرة، فقد يقال إن يعني الحفظ والذاكرة يعني موجودة في قوله عليه السلام يا أم القوم أقرأهم الكتاب الله، خاصة إذا فسرنا الأقرأ بالأكثر حفظا. فكون أن الإمام قد يخل بركن ويكون عاجز عن القيام فهذا لا ينبغي أن يقدم، ويقدم من هو أولى منه ما دام هناك من هو مثله في القراءة والعلم بالسنة. لكن استثنى من هذه الصورة إمام الحي، الإمام الراتب الذي يصلي بالناس الذي هو الأقرأ والأعلم بالسنة هكذا. فما دام إمام الحي الإمام الراتب الذي هو الأقرأ والأعلم بالسنة عرض له عارض ولم يتمكن من القيام، فهنا يصلي بالناس جالسا ويصلي الناس وراءه جلوسا، ويصلي الناس وراءه جلوسا، هذه السنة. لكن هذا الحكم انفرد به الإمام أحمد عن بقية الأئمة، فبقية الأئمة يخالفون في هذا، يقول لا يصلي الناس خلف الإمام جالسا، ما هذه إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. ويريدون في هذا الحديث لا يؤمن أحد بعدي جالسا، لا يؤمن أحد بعدي جالسا. ثم قالوا أيضا ورد أنه عليه الصلاة والسلام في مرض موته صلى بالناس جالسا والناس خلفه قياما، وهذا حديث صحيح ثابت. لكن الإمام أحمد رحمه الله يعني أو علماء المذهب أجابوا عن حديث الدارقطني بأنه ضعيف لا يحتج به، لا يصلي أحد بعد جالسا، فهو حديث ضعيف لا يحتج به فلا يصلح للاحتجاج. بقي الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس جالسا وصلى الناس خلفه قياما، مع أن الحديث الذي ذكره المؤلف صحيح لما حصل أنه عليه الصلاة والسلام سقط من الفرس من حصانه وجحش أي جرح، فصلى بالناس جلوسا وصلى الناس خلفه جلوسا، ولما قاموا أنكر عليهم وأمرهم بالجلوس، وقال الذي ورد في الحديث إنما جعل الإمام ليتم به، حتى قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فالإمام أحمد رحمه الله جمع بين الحديثين وأعملهما معا، فحمل الحديث الأول الذي ينبغي أن يصلي فيه الناس جلوسا خلف الإمام فيما إذا كان الإمام دخل الصلاة جالسا، دخل الصلاة جالسا صلاها وبدأ وشرع فيها وهو جالس، فالناس ينبغي أن يصلوا خلفه جلوسا، فالحديث نص في هذا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وحمل حديثه عليه الصلاة والسلام من فعله أنه صلى جالسا والناس خلفه قياما على من طرأت عليه العلة في أثناء الصلاة، فقال إذا الإمام يصلي بالناس ثم عرض له عارض ولم يستطع أن يكمل الصلاة إلا جالسا فإنه يجلس والناس قيام، يكملون صلاتهم قياما اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الذي حصل. فإنه في الحديث الصلاة افتتحها أبو بكر رضي الله عنه قائما، ثم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام لما وجد من نفسه نشاطا وقوة جاء وهم يصلون، فأراد أن يتأخر أبو بكر رضي الله عنه فأومع وأشار إليه عليه السلام أن ابقى، فصلى وجلس عن يسار أبي بكر وصلى بالناس، وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قائم والناس يقتدون بأبي بكر. وفي رواية أن الإمام هو أبو بكر، فإذا كان الإمام أبو بكر لا يصح الاحتجاج بهذا الحديث. في بعض الروايات أن الإمام أبو بكر وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد جلس على يمين أبي بكر، عن يمين أبي بكر واقتدى به وصلى جالسا عليه الصلاة والسلام. فهنا يعني إلى بكر
فإن ابتدى بهم الصلاة قائما ثم اعتل وجلس أتموا خلفه قياما، لأن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فلما دخل أبو بكر في الصلاة خرج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. فأتموا قياما لابتدائهم قياما.
فهذا كما ذكرت يعني في هذا، فيشترط للإمام الذي يصلي بالناس جالسا أن يكون إماما راتبا أو إمام أمير أو الإمام الأكبر. الأمر الثاني أن يكون مرض يرجى زواله وبرؤه منه، أما إذا كان ملازما ومزمنا فلا، فهناك من هو أكفأ منه وأولى منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم جلوسا جالسا وهم جلوس، لأنه عليه السلام لما جرح وعرض له هذا الأثر فهو كان عليه الصلاة والسلام على أمل أنه سيشفى منه، وفعلا شفي منه عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان الذي يعاني منه الإمام مرض مزمن فلا ينبغي أن يصلي الناس خلفه، بل لا ينبغي أن يتقدم، لأنه يسقط ركنا من غير عذر وهو القيام، وغيره أولى منه. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.